يكون الليل إلا طويلا. يعني إذا كأن الأصل عنده القيام وليس النوم. يعني غالب الليل قيام وليس نوم. وإن تتبعت حاله بعد صلاة الفجر فما كان ينام بعد الفجر، يجلس إلى الصلاة ويخرج إلى الناس معلما ومربيا، وربما سافر في غزو أو جهاد. يعني لو تتبعنا ساعات نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا ترتقي إلى 3 ساعات، قد لا ترتقي. وهذا يدل على مدى الهم العظيم الذي تحمله، وعلى مدى الجهد الكبير الذي تكلفه. فهذا من تمام الابتلاء ليعظم الأجر عند الله تبارك وتعالى. من هنا قالوا لبعض السلف: ارتق بنفسك. إلى متى تتعب النفس؟ إلى متى هذا العمل؟ قال: إلى أول قدم أضعها في الجنة. قبل كده مش هستريح. خلي بالك، قبل هذه الخطوة مش هستريح. يعني سأعمل لحد ما رجلي تخش الجنة. قبل كده أنا هشتغل. لا أنام، لا أكون غافلا، أعمل ليل نهار. إذا كانوا على صبر واحتساب. فهنا يسأل أبو سلمة رضي الله عنه ابن عبد الرحمن واسمه كنيته، يسأل عنه: كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ يعني إذا الصلاة في الليل له على الدوام، لكن ربما زاد في رمضان لشرف الزمان ولاعتكافه والتماس ليلة القدر، فكان يزيد في رمضان على غيره. فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. نقول: إذا الأفضل في قيام الليل أن يكون بهذا العدد وبالوصف الذي وصف لنا، أي صلاة طويلة، تمام في قيام، تمام في ركوع، تمام في سجود. فقيام قريبا من ركوعه، وركوع قريبا من قيامه، والركوع يكون قريبا من السجود. يعني الصلاة متساوية. لكن هذا الحديث لا يدل على النهي عن الزيادة، لا يدل على النهي عن الزيادة. فتقول وتصف حاله أنه كان يصلي 11 ركعة، 11 ركعة، وهذا لا يعني النهي عن الزيادة، بدليل أنه استيقظ يوما بعد وتره فصلى 2 ركعة، فكان التمام 13 ركعة. فإذا أصل الزيادة لم يرد نهي عنها، وإنما الاختلاف اختلاف الأولى والأفضل. فلا نزاع بين العلماء على أن الصلاة بالليل على هذا النحو هي الفاضلة. والخلاف هل يكون الصلاة بالزيادة مشروع أو غير مشروع؟ نقول الجمهور على مشروعية الزيادة، وعلى هذا جرى عمل السلف. وأثر عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على إمام واحد ب21 ركعة أثر محسن. وإن تكلم فيه الشيخ الألباني فأرى أنه على قاعدته في التحسين أثر حسن، ولا يقال عليه ضعيف. فإذا أصل الزيادة ليس ممنوعا ولا منهيا عنه، فيبقى الأمر على أصله، بدليل قوله في حديث صلاة الليل مثنى مثنى. وهنا مسألة في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، الذي فهمه العلماء من هذا الحديث أن الصلاة بالليل والنهار 2 ركعتين. أن الصلاة بالليل والنهار 2 ركعتين. يعني لا تجمع الأربع في تشهد واحد، إنما تصلى 2 ركعتين. فتقول لي: هل هذا الكلام بالنهار ولا بالليل؟ أقول: بالاثنين. طب لماذا قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يقل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ لأن الليل فيه الوتر،
فاحترازا من الوتر خاصة الليل والنهار داخل في الحديث في معناه. يعني لو قال صلاة النهار مثنى مثنى والليل فيه صلاة الوتر والوتر واحدة، فخص الليل بالحديث وأراد بهذا الليل والنهار، لكنه خص الليل لفائدة، لأن الليل فيه صلاة هي ركعة واحدة وتر، فهنا خص. من هنا بنجد أن البخاري يقول باب التطوع ركعتان، التطوع ركعتان. يعني ايه؟ يعني عايز يتطوع، يتطوع ازاي؟ يتطوع بركعتين ركعتين. وساق احاديث على هذا، منها اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضه، ثم ذكر حديث الاستخاره. قال ابن عمر رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد قبل المغرب، وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. دي كلها ايه؟ ركعتين ركعتين ركعتين، فلم يجمع اربعا في تشهد واحد. واضح اخواني؟ اذا الصلاه انما تصلى ركعتان، كل ركعتين بتشهد. واما قوله صلاه الليل مثنى مثنى، فخص الليل احترازا من صلاه الوتر، والنهار داخل في صلب الحديث. قالت يصلي اربع ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، كما ورد في روايه اخرى انه كان يصلي ركعتين ركعتين، فالاربع هنا محمول على التسليم بين الركعتين، وانما ارادت اربعا اي يصلي اربعا ثم يجلس يستريح، ثم أربعا ركعتين وركعتين ويجلس ويستريح، ثم يصلي ثلاثا وهذا الوتر. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال تنام عيني ولا ينام قلبي. قوله تنام عيني، إذا العين آلة، آلة البصر، فربما تغفل، لكن تعلق القلب بالله تبارك وتعالى يتصل ولا يزول. وهذا يعني أن قلوب العباد، أكثر العباد أو كل العباد سوى الأنبياء، إذا ناموا ينام القلب، أي لا يشعر بالمحسوسات التي حوله، ولا يشعر بالحسيات التي تجري عليه، بخلاف الأنبياء أي أمر من الحسيات المتعلقة بالبدن يشعر بها. هنا إذا قل له تنام قبل أن توتر، قال تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني أنا متذكر ولست غافلا عن صلاة الوتر، فالوتر سأصليه في وقته، يعني قلبه متصل ولم يغفل عن صلاة الوتر. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك ابن عبد الله بن ابي نمر، سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله بسرية للنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه وهو مسجد الحرام، جاءه ثلاثه نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد، فقال اولهم ايهم هو؟ فقال اوسطهم هو خيرهم، وقال اخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طيب، متى وقع الإسراء والمعراج؟ قبل البعثة أو بعد البعثة؟ الإسراء والمعراج وقع بعد البعثة النبوية، كانوا يصلون ثم أتى فرض الصلاة بالخمس، وكان هذا بعد البعثة. وإذا تتبعنا روايات حديث حماد بن سلمة في صحيح مسلم جمع وبين أن الإسراء والمعراج كان بعد بعثته. قال: فرج عن سطح بيتي الذي مكه. فكان الإسراء والمعراج بعد البعثة بالاتفاق. طيب، لا يعلم بالضبط التاريخ الذي وقع فيه الإسراء والمعراج بالضبط، والتاريخ شعبان في رجب بالضبط لا يعلم، أي ليس فيه قول فصل أو دليل قاطع. وقع قبل الهجرة بالاتفاق، وقع بعد البعثة بالاتفاق، اختلف في التاريخ. طيب، هل الإسراء وقع في رحلة والمعراج في رحلة ثانية، أم اتفق في رحلة واحدة؟ يعني مرة أسري به البيت المقدس بس ورجع ثاني، ومرة ثانية بعدها عرج به، ولا وقع الاثنان في سفرة واحدة؟ وقع في صفرة واحدة. حديث أنس بن عند مسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس فجمع له الأنبياء، أو دخل عند الصخرة فربط دابته، أو ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء دوابهم، ثم دخل فإذا الأنبياء جمعوا لهم، فصلى ركعتين، ثم بعد الصلاة عرج به إلى السماوات العلى. تبين في الحديث أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة، خلافا لمن قال وقع في وقتين. البعض قال وقع المعراج قبل البعث، وده قول شاذ، والبعض قال وقع الإسراء في وقت والمعراج وقع بعده بسنوات، فخطأ. الصحيح بجمع الروايات أنهما وقع في صفرة واحدة. وقد انتقد ابن القيم رحمه الله في كتاب الزاد من قال بالافتراق، وقال: هؤلاء نظروا إلى كل حديث مستقل ولم يجمعوا بين الروايات، فلو جمعوا الروايات لتبين لهم أن الإسراء والمعراج قصة واحدة في ليلة واحدة في زمن واحد، وقع ذلك كله وليس هناك افتراء، فلا ينبغي أن يحكم على حكم شرعي إلا بعد جمع أدلته. هتجد اختلاف طويل بين العلماء، اللي يقول لك وقع قبل البعثة، واللي وقع بعد البعثة، وقع مرتين، واللي وقع دي أبدية دي أبدية، وافترقوا افتراقا كبيرا. لماذا؟ لم يجمعوا روايات، ولم ينظروا إلى الصحيح فيستعملون، والضعيف فيجند، فأتى كل واحد بحديث واعتمد عليه. الحديث الذي بين أيدينا في البخاري، لكن أخطأ بعض الرواة فيه ما لا يقل عن 9 أخطاء، وهو شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، ضراوي روى الحديث، لكن بعض العبارات أخطأ فيها شريك، وانتقد على هذه العبارات. من هذا قوله في الحديث: جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه. احنا قلنا ايه؟ ان الإسراء وقع امتى؟ بعد البعثة وليس قبلها. هذا خطأ بالإجماع، خطأ بالإجماع، يعني كأن شريك ابن عبد الله فسر بعض العبارات من عنده، او قال بما فهم، فخطاه العلماء بما فهمه وقال، فعدوا عليه 10 أخطاء في هذا الحديث. وده أكثر حديث يعني انتقد على الإمام البخاري في سياقه، وقالوا ليته لم يخرج هذا الحديث لكثرة أخطاء شريك ابن عبد الله بن أبي نمر في هذا الحديث. فهنا انتزعوا الخطأ وقالوا الحديث صحيح، لكن أخطاء شريك لا يعتمد عليها في هذا السياق. قال: وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو قريبهم الذي أتاه ملائكة. عند مسلم أتاه جبريل وميكائيل، فأتاه ملكان أو 3. وكان من عادة العرب أنهم ينامون عند البيت الحرام، بطبيعة عند العرب قديما موضع الأمن والأمان، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ تدبر معي، كانوا ينامون عند البيت الحرام، فهنا كان نائما عند الكعبة، فأتاه جبريل في رحلة الإسراء والمعراج وهو عند الكعبة وكان نائما، قال خرج عن سقف بيته في حديث آخر، وهنا قال وأنا نائم في الكعبة، فالبعض قال لعلها وقعت في سياق آخر عندما أتاه جبريل في المرة الأولى وقال خرج عن سقف بيتي، قالوا لعله قصد به البيت الذي هو بجوار الكعبة فلا تعارض بين العبارتين. فكان الذي أتاه جماعة أو اثنان من الملائكة، وكان رسول الله نائما بين رجلين، قال بين العباس وعلي أو بين العباس وحمزة، فقالوا كان في منتصف الناس، يعني كان في وسط الناس، والعباس أو حمزة أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. هنا ساق المعراج ولم يذكر الإسراء، فنقول كل من روى الحديث اكتفى بما سمع، فبعضهم ساقه سياقا طويلا، وبعضهم اكتفى بالإسراء فقط ولم يذكر المعراج، وبعضهم ساق المعراج ولم يذكر الإسراء، وهما قصة واحدة. في هذا السياق أثبت خصيصة للأنبياء، ألا وهي أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طيب الحديث اللي بعده بقى الذي ساقه البخاري ربما يشعر ببعض التعارض، يشعر ببعض التعارض، يعني نستفيد من هذا الحديث أن النبي أي نبي إذا نام فإنه يشعر بالمحسوسات التي حوله. طيب الحديث اللي بعده بقى هيقول لك لا ده نام مره لحد ما طلعت الشمس من وجه الفجر، فكيف تنام عينه ولا ينام قلبه ولم يشعر بصلاه الفجر. طيب نقرا الحديث ونبين معناه. قال باب علامات النبوه في الاسلام، باب طويل جدا، البخاري ساقه واتى بالمعجزات الوارده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الواقع إن المعجزات عديدة ومتعددة، وقد طرق على 1100 معجزة أعلاها وأدلها كتاب الله تبارك وتعالى. فالمعجزة تحدي يتحدى به أحد أنبياء الله أهل زمانه، فربما يقولون له أثبت لنا صدقك على ما تدعي، فيأتي بما يعجزهم، وأحيانا يتحداهم يقول آتيكم بكذا ولا تقدرون عليه. النوعان وقعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له أثبت لنا صدقك، فعل، نبع الماء من بين أصابعه، طلب من الله أن يشق القمر نصفين فانشق، سمع تسبيح الحصى بين يديه، حن الجذع له، سجد الشجر له، سلم الشجر عليه كما في صحيح مسلم. فهذا وقع من باب التصديق أنه فعل أمورا ليثبت بها صدقه. الأمر الثاني أتاهم بما عجزوا عنه، أتاهم بما عجزوا عنه، يكون في ذلك دلالة على صدقه، لأن أي واحد مدعي تدعي شيئا لابد من البينة، والبينة على المدعي. أنا قلت دلوقتي أنا مثلا عالم، أين الدليل على علمي؟ الدليل أحفظ كذا، تعلمت كذا، كتبت كذا، أدلة. فإذا أتيت بالدليل العملي الدال على علمي ألقى الناس، لأن العلم نظريات وعمليات، العلم نظريات وعمليات، يعني علم نظري يتعلم ثم عمليات ظهور العلم على طبيعة الإنسان. فلا يقال إن فلان طبيب إلا إذا تعلم الطب ومارسه، ولا مدرس إلا إذا تعلم التدريس ودرسه، ولا صاحب حرفة إلا إذا تعلم وقام بها. وده واقع في الأمة. لا تقول مثلا فلان ده عنده مهنة نجار، لا يكون نجارا عند ناس إلا إذا كان إيه؟ يتعلم النجارة وبيعمل وزنه، أقول عليه إيه؟ ابن نجار. فجمع بين النظريات والعمليات. إذن كل من أتى بدعوة لابد من بينة دليل. طيب لما يقال هذا الكلام في علوم الدنيا وفي علوم الآلة وفي علوم المهنية، ألا يحتاج الدليل إلى إثبات النبوة؟ بلى، فلابد من وجود دليل على نبوة فلان هذا المدعي. فإذا لم يأتي لا نقبل دعوة. فكل نبي بعثه الله عز وجل أعطاه من البراهين والأدلة ما يؤمن البشر لمثله. ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أعطيته قرآنا مثلا. يعني أعظم معجزة أعطيتها كتاب الله. يعني يقول لك إيه؟ ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني أن النبي يبعث ومعه من الآيات الدالة والقاطعة التي تؤدي إلى إيمان البشرية. فالذي يؤمن يؤمن بشيء عقلي ومنطقي، والذي يكفر خالف الفطرة والعقل والدين. إذن الله عز وجل أراد ببعثة الأنبياء إقامة الحجة على العباد. فما بعث نبي إلا وقد أعطاه من المعجزات القاطعة ما يقطع حجج المناظرين. فعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الآيات الجامعة، إما بفعل بعض الجمادات أو بإنزال القرآن عليه. هم أصحاب البلاغة والفهم والإعراب والبيان وعجزوا عن مثل ذلك، فقال بكلمات بسيطة بحروف مجمعة، وعجز العرب عن التقول بها وعن الإتيان بمثلها. فإذا نظرنا في وجوه الإعجاز القرآني لتتبعت لو لتعددت وجوه الإعجاز، الإعجاز العلمي والبياني والبلاغي. يعني وجوه الإعجاز متعددة كما ذكر الزرقاني في كتاب مناهي العرفان، وكتاب الشيخ الشعراوي جيد في هذا الباب وهو بعنوان معجزة القرآن. يعني في كلمات جيدة في إثبات المعجزة القرآنية المتجددة التي لا تفنى عبر العصور. فإذا الآيات كثيرة والمعجزات متعددة، حتى قال العلماء أكثر نبي أعطاه الله الآيات ورسول الله ليه؟ لأنه قاسم البشر. فإذا أي دعوة تأتي إلينا لا بد من البينة واليقين وليست شبهة. النهاردة استعلوا أمر يقول لك عند العذر ما عرفش إيه، النور طلع فوق المئذنة، كلام فارغ. هذه الأنوار حتى وإن وقعت ليست دليلا على صدق هذه الدعوة. فنحن نعتقد أن بعض الصوفية قد يمشي على الماء أو يطير في الهواء، وليس هذا دليلا على كرامته عند الله. ممكن تقع الخوارق، الخوارق تقع، قد تكون كرامة وقد تكون إهانة. فبعض الناس يتعاملون مع رجال فتظهر على أيديهم بعض الكرامات، يأكلون النيران ويأكلون الحديد ولا يؤثر عليهم، ويمشون على الماء ويطيرون في الهواء وليس دليلا على صدقهم. إذن لابد أن نعرض قوله وعمله على الكتاب والسنة. فظهور مثل هذه العلامات ليس دليلا على صدق أربابها. فربما تكون الدعوة زائفة، وربما تكون أمرا مفتعلا أو أمرا مصطنعا. وكم من مسلم يحاول أن يبرهن على صدق الدعوة ببعض الأكاذيب. عايز يقول والله إذا ثبت عذاب القبر، وإحنا صورنا صورة مكذوبة، واحد دخل القبر والحية لدعاه، أو أكل نص دماغه. نحن لا نثبت مثل هذا بكذب، يكفينا كتاب الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الأشياء حتى لو وقعت قد تكون من فعل الجن، فعل الشياطين، من فعل السحرة. والتخيير أمر واقع ولا محالة، والسحرة يخيرون للناس ويرينون الناس ما لا يعرفه غيرهم، يعني ربما ترى شيئا وأنت مشهور بهذا الشيء، وهذا الشيء لا وجود له، كما قال تعالى: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأنت تظن العصا لا تتحرك، لكن من السحر شايف إيه؟ بتلعب. هذا من التخييل، وهذا سحر قائم. ونحن نعلم أن القساوسة هم أساطير السحر في عصرنا، أكثر الناس تعلما للسحر والكهانة هم القساوسة، وللأسف بعض المسلمين يذهب إليهم ليفك سحرا أو يقيد عملا. يعني كان من امرأة أتتني وهي تريد أن تدخل الكنيسة، تقول والله إحنا مصحنا واحد بنروح الكنيسة على طول. كثرة كثيرة من الجهلاء الفلاحين والنزوع إلى اليوم يذهبون إلى الكنائس لعقد سحر أو لفك سحر. لماذا؟ لأن هؤلاء يتعاملون غالبا مع الجان، وعندهم يعني اتفاقية مع الجان بفعل كل شيء. فالبعض يضطر يأتون ببعض الخوارق، ببعض الأمور المخالفة لطبيعة البشر، فيخدع الجهلاء بهذا العمل، وما هو بدليل على صدق الدعوة. إذن الله تبارك وتعالى عندما بعث أي نبي أيده من الآيات الدالة على صدقه حتى يؤمن العباد به، فلا بد من البينة واليقين، وليس الدعوة زائفة. هنا يقول: باب علامات النبوة في الإسلام. فالعلامة هي الآية، أي الآيات الدالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامات النبوة منها علامات قبل الإسلام، علامات ظهرت قبل ظهور الإسلام، وعلامات ظهرت بعد الميلاد، وعلامات ظهرت بعد البعثة، وقد جمعها العلماء في كتب الدلائل. عايز ترجع لدية؟ افتح كتب الدلائل لتقف على هذه المواضع. البيهقي له كتاب في 6 مجلدات كله عن دلائل النبوة، يعني عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والأصفهاني له كتاب في 2 مجلدين بعنوان دلائل النبوة، جمع فيه المعجزات، فذكروا فيها قبل الميلاد وبعد الميلاد وقبل البعثة وما جرى بعد البعثة. فتتبع ذلك من مراجعه. ثم لو فتحت كتب السير والتواريخ فإنه فصل لا بد منه في أي كتاب من كتب التواريخ أن يذكر الإرهاصات التي وقعت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي المقدمات التي وقعت قبل مولده صلى الله عليه وسلم. ساق أول حديث في هذا الباب. يقول: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. هذا المسير ربما كان بعد رجوعه من خيبر، وقيل بعد الحديبية. المهم أنهم رجعوا من غزو، ودي مهمة جدا عشان نعرف هم ناموا ليه. في سياق آخر أنهم رجعوا من هذا المسير في الليل، فوقعوا موقعة ما أحلى للمسافر منها، يعني أول من نزلوا خيموا وناموا. طبعا لما يأتي النوم بعد تعب شديد نوم جميل ومريح، تشعر بالراحة. فوقعوا وقعة ما وقعة أحلى للمسافر منها، عندما تنام بعد تعب شديد تشعر بلذة النوم. هذا الذي جرى لهم بعد سفر وجهاد وسير وعناء، خيموا فناموا فأدلتوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا، يعني مشوا بالليل إلى قبيل الصباح، ثم عرسوا يعني نصبوا الخيام كما قال في الحديث: استعينوا بالدلجة والروحة، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني لما تسافر خلي كده ايه السير على اوقات، امشي حبة بالنهار حبة بالليل. طبعا ده في السفر الطويل، النهارده ما اعرفش الكلام ده موجود، بتاخدها ايه وصلة واحدة. فهنا في السفر القديم بتسافر 4 5 ايام، امشي حبة بالنهار اول وحبة بالليل، واستريح ساعة الظهيرة في الحر الشديد، وبالليل امشي شوية كمان، فإن الأرض تطوى للمسافر ليلا. فهنا أدلج يعني صار بالليل، فلما يعني طاب الصباح عرس خيم، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس. كلمة ارتفعت الشمس معناها أي علت على رمحين، علت على رمح أو على رمحين. أنت بتصلي صلاة الضحى بتبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمحين، أول ما ترتفع الشمس تتجاوز الحجاب ثم ترتفع حتى تكون في أعلى السماء وتراها واضحة بقدر رمح أو رمحين، فعند ذلك تشرع صلاة الضحى. فهنا ارتفع الشمس معناها إيه؟ معناها أن وقت الفجر زاد، ذهب خلاص، ستصلي قضاء. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان ليوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. فاستيقظ عمر وقعد أبو بكر عند رأسه، فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب، يقول الله أكبر ويسترجع، ولا يستطيع أن يوقظ رسول الله من منامه حتى هذه ما يستطيعه، خلاص هو نام غش صحيح. من أدبه ومن أدب الصحابة جميعا حتى في هذا. قال: فنزل وصلى بنا الغداء. طبعا حصل أنه استيقظ فقال، والناس في غضب شديد، قال: لا ضير، ما تزعلوش، قال: لا ضير. يعني يعني إذا وقع الأمر بغير قصد فلا يلام صاحبه. واحد وقع في مشكلة نسيانا أو خطأ ثم تاب، فلا ضير إن شاء الله، خلاص لا إيه؟ لا يكثر من عتاب النفس حتى لا تسلم. فهنا لو قعدنا نتكلم بنقول احنا يعني نمنا وما صليناش نزداد يأسا، لكن قام فراى الشمس قال: لا ضير. هنا بقى المشكله، المشكله في هذا الامر. طيب يقال في الحديث الاول تنام عينه ولا ينام قلبه، وهنا نام حتى الصباح فلم يشعر بصلاه الفجر، فهل كان القلب نائما في هذه الليلة ولا كان متيقظ؟ على الحديث الأول متيقظ، طب الحديث الثاني؟ هنا بقى وقع ليه؟ وقع النظر عند العلماء، هل بينهما تعارض؟ أبدا لا تعارض بين النصين. فالجواب على هذا بجوابين: الأول في معنى قوله تنام عينه ولا ينام قلبه، تنام العين عن المحسوسات ده شيء طبيعي، والقلب لا ينام عن الحسيات التي تجري على البدن، عن الحسيات التي تجري على البدن من حدث، من تقلب في الفراش، من حركة، فالقلب متيقظ لهذه الحسيات. أما حسيات العين فلا تعلق لها بالقلب. طيب الشمس دي طلوعها متعلق بحسيات القلب ولا العين؟ العين، ماشي. فتنام عينه فلا يرى الحسيات التي تجري حوله من حسيات العين، أما القلب فلا يتعلق بحسيات العين إنما بما يجري على البدن، فيضبط نفسه فلا حدث، يشعر إن كان أحدث أو لم يحدث، يشعر إن كان جنبا أو غير جنب، يشعر بأوقات الصلاة. لما سئل أتنام قبل أن توتر قال إيه؟ إن عيني تنام ولا ينام قلبي، فكان إذا نام تذكر أمر الصلاة، يتنزل هذا الجواب. الجواب الثاني قال بعض العلماء ربما كان القلب ينام في مواضع وهي قليلة والغالب عليه عدم النوم، لكنه جواب ضعيف، والمعتمد عند العلماء هو الجواب الأول، أن القلب يتعلق بالحسيات المتعلقة بالبدن، أما التي تراها العين أو يراها العين فهذه لا تعلق لها بمعنى ولا ينام قلبه، فمن هنا وقع النوم. وهذا جواب. جواب آخر وأنا لا أقرأه للعلماء، أقول إن هذا الأمر جرى على غير العادة، جرى على غير العادة، كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم الأمة ماذا يشرع لهم إن وقعوا في مثل ما وقع فيه رسول الله، يبقى تشريع. إذن وقع هذا الحديث على غير العادة، على غير القياس، فالأصل أن العين أن القلب لا ينام، لكن قدر الله لنبيه هذه النومة ليكون تشريعا للأمة. فإذا لم يقع هذا ربما نسأل، وهذا يحدث لنا كثيرا، يعني مثلا في 23 عاما مرة وحيدة تأخر فيها عن صلاة الفجر، إذا لم يحدث هذه الحادثة ربما وقعنا في حي صبيص. طب احنا نعمل ايه بقى واحنا ما شاء الله يعني كل اسبوع كان ثلاثة كده، هتعمل ايه؟ الحكم الشرعي. اذا ياتي النص يعلم، يقول لك طيب اذا نمت عن الصلاة حتى طلع الفجر فافعل كما فعل. ماذا فعل؟ خرج او قام من هذا المكان وقال هذا موضع حضرنا فيه الشيطان فغير المكان، يعني إذن قد يكون هذا من فعل الشيطان أن يعني يغلبك بالنوم حتى لا تسمع النداء أو حتى لا تستيقظ فغير الموضع، دي مسألة مهمة جدا. تغيير الموضع أمر يعني له اعتبار في الشريعة، فقد أمر الذي ينعس في يوم الجمعة أن يغير موضعه. واحد قاعد طول الجمعة قاعد نايم على نفسه، قوم معاك في مكان تاني، تطلع قدام ارجع ورا وتوضا حتى تستفيد من الحفظة، فغير الموضع. ونهى عن استيطان موضع في المسجد، يعني ايه؟ يعني مكان في المسجد معين لو انت ما جيتش محدش يجرؤ على الصلاة فيه، يبقى سيبه كده خالص. ليه؟ لأنه خلاص استوطن موطنا في المسجد. لا، غير. ليه؟ لأن استيطان موطن واحد ربما تصاب بالسآمة أو بالملل، فعندما تتغير المواضع تنتفع بكثرة مواضع السجود، بالانتقال من مكان لمكان، ربما تشعر بالخشوع في نوع في وقت أو في جزء من الصف أكثر من موضع آخر. لذلك استحب العلماء الصلاة على الميمنة، الصلاة على الميمنة يقول لك أقرب، وكلما اقترب من الإمام كان أدعى للخشوع. فتغيير المواضع معتمد في الشريعة، فهنا انتقل من موضع لموضع آخر. طيب ثم أذن بالصلاة، أذن بالصلاة ثم صلى بهم صلاة الفجر جماعة، فدل على تغيير الموضع. ثانيا دل على جواز الآذان للفائتة. ثالثا دل على جواز إقامة الجماعة للصلاة الفائتة. ده كله من ايه؟ من نومه عن الصلاة. وكذلك يدل على أن الصلاة يبتدى بها على ترتيبها، نمت عن صلاتين تقضى بترتيب الصلوات، نمت عن الظهر والعصر فصل الظهر ثم العصر بترتيبها وصفاتها. فهذا هو الجواب المعتمد عند العلماء في قضية ولا ينام قلبه. لو ايه؟ نعم. حالة خاصة وأود أن تكون نادرة وهي متكررة جدا للأسف، أن كثيرا ما يأتي ويسأل يقول طيب أنا تركت صلاة الظهر أو انشغلت ودخلت المسجد والناس يصلون صلاة العصر، أعمل إيه؟ أقول من وقع في هذا أولا يعاتب، يعاتب أن ضيع الصلاة كل هذا الوقت حتى أتى وقت الصلاة الثانية. مشكلة كبيرة يعني. قبل أن أجيب على المسألة أقول لا، ده مضيع ومفرط، لا ينتظر حتى دخل وقت العصر وما صلى صلاة الظهر، فهو لا شك يعني جدير أن يعاتب وأن يعاقب وأن يعذر على هذا العمل، فإن وقع فإنما يقع بصورة نادرة. أما على الدوام ويذكر هذه الحالات، هذا يدل على تفريط في العبادة. طيب وقع، ربما وقع بغير عمد وجرى له ذلك، ما الحكم؟ جماهير العلماء يقولون تقضى الصلوات بترتيبها، فقد قال بوجوب الترتيب جمهور العلماء الشافعي وغيره، قالوا بوجوب الترتيب. يعني ايه؟ يعني لا تتقدمن صلاة على صلاة، فلا يعلم في الإسلام أن رسول الله صلى صلاة قبل صلاة الثانية، ما حصلش، لم يحدث مرة أنه صلى العصر قبل الظهر ولا العشاء قبل المغرب، هذا ما حدث. والله عز وجل عندما فرض الصلوات فرضها بترتيبها، وعندما شغل رسول الله عن صلاة صلاها بترتيبها، عندما وقع في حديث الحديبية أنه شغل عن صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب، فقال ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في الخندق. أيوه فلما شغل عن هذا دعا على المشركين، دعا عليهم، فصلى صلاة العصر، أذن العصر ثم أقام، وصلى العصر ثم أقام وصلى صلاة المغرب، مع أن المغرب وقته دخل، ومع ذلك قدم العصر على المغرب، يعني إذا أخر المغرب حتى صلى صلاة العصر، فدل على أن الترتيب واجب، ده قول جميل وهذا القول المعتمد. فإذا الذي يجب عليه في ذلك في هذه الحالة أن يصلي العصر، أن يصلي الظهر، في سؤالك أن يصلي الظهر ثم يأتي بعده بالعصر. هنا اختلف العلماء في مسألة بيه، إذا دخل مسجد الجماعة وهم يصلون صلاة العصر وعليه الظهر فتنازع الناس، من قال بالوجوب، من قال بوجوب الترتيب قال فيصلي معهم صلاة العصر بالنافلة كأنها نافلة له، ثم يعيد بعدها الظهر ثم العصر، ده من قال بالوجوب. قالت ما ينفعش تتقدم صلاة على صلاة. قول ثاني قالوا يصلي معهم صلاة العصر بنية الظهر، يكون خلف الإمام وهو بنيته والإمام بنيته، قال هذا الحنابلة وهم لا يقولون بهذا الوجوب في قول عندهم، لا يقولون بوجوب الترتيب. فالبعض قال فإذا إذا دخل يصلي معهم بنية الظهر ثم يقضي العصر منتهيا، الكلام ده كله ليه؟ حفاظا على الجماعة، بس حفاظا على الجماعة، مفيش مشكلة إذا لم تكن جماعة. المشكلة إيه؟ عند وجود الجماعة، ما في جماعة خلاص الصلاة بترتيبها بلا اختلاف بلا نزاع. النزاع إذا حضر الجماعة الثانية وعليه الأولى، عليه الصلاة الأولى، هنا وقع النزاع. فالخلاف معتبر في المسألة، الخلاف معتبر. فإذا دخل معهم بنية الظهر أجزاء، ثم يصلي بعدها صلاة العصر منفردا. وإذا أتى بالقول الأول، هذا قول معتمد عند العلماء. لماذا؟ لأن القضية لا دليل فيها صريحا، ما فيش فيها دليل صريح، كلها اجتهادات عند العلماء، لكن الأصل وجوب الترتيب بين الصلوات. يقول
إذا دخل صلاة المغرب وصلاة العصر الجماعة شغالة،
هنا بقى اختلاف الهيئات. دخل في المغرب وعليه العصر، اختلاف الهيئة. فهنا إما أن يتعجل بصلاة العصر منفردا، يعني
دخل المغرب شغالة،
ما أنا بقول له إذا استطاع، يعني ربما كان في أول الصلاة، يتعجل بصلاة العصر منفردا ثم يدخل مع الجماعة، إما في منتصفها أو في آخرها، أو يأخذ بالقول الآخر وهو أن يصلي صلاة المغرب مع الجماعة ثم يصلي العصر بعدها، يصلي العصر بعدها قضاء. وهذا قول عند أهل العلم. لا خلاص، هو دخل معهم بالجماعة، احنا بنقول إن الأحوط أن يعيد، لكن إذا دخل وصلى المغرب معهم بنية المغرب الفريضة المجزية اللازمة أجزاءهم. إذا أراد الاحتياط دخل معهم بنية النافلة ثم أعاد العصر ثم المغرب. إذا أراد القول الثاني فالخلاف كما قلت معتبر في الأقوال الثلاثة. قال: فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداء. فاعتذر رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة. خلي بالك، الذي ينفرد عن الجماعة في وقت صلاة الجماعة ملام، واحد في ساعة الجماعة، ولا نراه مع الجماعة في موضع لوم، يسأل لماذا؟ لأن الأصل عند قيام الجماعة أن يصلي الناس جميعا، واحد ما يصليش لماذا؟ في حاجة؟ نسأل عنه، ده مسلم ولا غير مسلم؟ طيب مسلم عنده عذر ولا عنده عذر؟ وهل هناك عذر يسقط صلاة الجماعة أو لا؟ لا عذر في الإسلام يمنع إلا إذا كان اضطراريا. فهنا سأل، إذا هذا الذي نهى عن القول ملام، يعني في موضع لوم ومسألة، ولذلك عاتبه وسأل. وهنا يدل على الاستفسار قبل الحكم، الاستفسار قبل الأحكام. يعني إيه؟ واحد ما صلاش، يرفع يقول إن فلان ده كافر، هو لم يصلي؟ لا، هنا سأل استفسر: ما منعك أن تصلي معنا؟ لأن في علل. لذلك نقول قبل إصدار الأحكام لابد من النظر في الموانع. ليه ما عملش؟ إيه المانع؟ فلا يحكم على الناس إلا بعد الاستفسار. ففي أي قضية، في قضايا الاعتقاد، لا ينبغي أن نحكم على الناس إلا بعد الاستفسار، حتى لو خرج منا جماعة وشق الصف وخالفونا، لازم قبل أن نحكم عليهم أن نسألهم: ما وجه اعتراضكم؟ وما دليلكم على هذا القول؟ لابد من الاستتابة. لذلك نقول إن المرتد لا يقتل بمجرد قوله الردة، لا، لابد من استتابته، لابد أن يستتاب أولا. فرجل قال قولا كفريا، نقول: لا نقول كفر، وإنما نقول أخطأ، حتى ننفي عنه الموانع. انتفت الموانع وأصر على قوله، خلاص يقتل بهذا الحد. لكن إذا كان متأولا أو عنده خطأ أو عذر، فالحكم لا يتنزل عليه، يعني مثلا ما حدث منذ أشهر في غزة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، عندما قام جماعة وطالبوا بقيام الشريعة وقالوا إذا لم تفعلوا فإننا سنخرج ونقيم دولة إسلامية وبتاع، السلطة الفلسطينية في حماس لم تأتي بهؤلاء وتناقش ولم تراجع ولم تنظر في الأقوال، وإنما قتلتهم عن ذكرة أبيهم، وده قتل نفس محرمة بغير حجة ولا بينة سيعاقبون عليها يوم القيامة. فهنا مفيش بينة، وهؤلاء ظهر عندهم تأويل، فلا يقتل ولا يجوز قتله إلا بعد الاستتابة أو بعد إظهار العلل. فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جاهلي الاستفسار، فلم يأتي بالحكم إلا بعدما علم العلة. قال أصابتني جنابة. طيب هل الجنابة مانعة من الصلاة؟ أبدا، فرفع الجنابة بأمرين، بالماء أو بالتيمم. فقال أصابتني جنابة، طيب وما منعك أن ترفع الجنابة؟ الماء فقد عندك الماء. فربما اعتقد الرجل أن التيمم يقطع الحدث الأكبر، وإنه مبيح فقط للحدث الأصغر، وقد يعتقد بعض الناس هذا، لكن التيمم يصلح كما يصلح الماء الحالتين، فإذا تيمم فقد رفع الحدثين الأصغر والأكبر. قال فأمره أن يتيمم الصعيد ثم صلى، الصعيد وجه الأرض، فتيمم صعيدا طيبا، الصعيد وجه الأرض، يعني قال هذا صعيد، المنبض هذه صعيد، عليها بعض الغبار. من البدع أن يحمي الرجل صرة من التراب يحملها معه إذا سافر، عشان لما يفقد الماء إذا طلع الصرة وكرش برمل ويضرب ضربة عشان يتيمم. وده من الأخطاء التي يعني لا أدري ما الذي أتى بها، مع أن كلمة صعيد لا تعني ترابا، الصعيد لا تعني ترابا، وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله أن جعل التيمم بالصعيد وليس بالتراب. يعني يعني إذا ضربت وجه الأرض يكفيك، وجه الأرض دوت ممكن على المكت، ممكن على الفراش، ممكن على المنضدة، على أي مكان، تضرب ضربة واحدة ثم تمسح الوجه والكفين. لما جه واحد لعمر قال إني أجنبت وليس معي ماء، فسكت عمر، فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر أن كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان فيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه ويديه. هو ده التيمم، ضربة واحدة وليس ضربتين، لأن حديث الضربتين لا يكون ضعيف، الصحيح تضرب ضربة واحدة ثم تمسح الوجه ثم الكفين، فدل على أنه يرفع الحدث الأكبر فضلا على الأصغر. فلعل الرجل كان جاهلا بالحكم، وهذا من تيسير رب العالمين بعباده. قال وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقوب بين يدي، ده عمران بن حصين، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، يعني لب على حمار، لب على دابة منزلة رجليها وبينها إيه؟ مزادتين. المزادة عبارة عن خرقة من الجلد، قربة من الجلد، ثم زيد فيها جلد من غير جلدها، فسميت ايه؟ مزادة، سميت مزادة. يعني جبنا مثلا ايه؟ جلد بعير، جلد شاة، وعايزين نكبره شويه، يعملنا ايه؟ خيطنا فيه حته كمان حته ثانيه وزودناه وربعناه وهكذا، فسميت مثل يعني قربه كبيره ومليانه ميه. فهم شافوا واحده ماشيه في الصحراء وعلى البعير وحاطه مزاد ثاني بين رجليها، فقلنا لها اين الماء؟ يعني انت مالك منين؟ فقالت انه لا ماء، يعني حوالينا كده مفيش ميه. فقلنا كم بين اهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليله. هذا يدل على جواز الحديث مع المراه الاجنبيه عند الحاجه، عند الحاجه وليس غير ذلك، فالحاجيات والضروريات تبيح، اما في غير ذلك فلا. فقلنا انطلقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. في الروايه الثانيه قالت ايه؟ قالت الصادق، يعني الذي خرج من دينه ومن دين ابائه. الصحابه ردوا ايه؟ لا، ما ينفعش يقولوا نعم، كانوا اقرار مصادق. فقالوا هو الذي تعنيه، هو الذي تعنيه اللي انت قلت عليه، بس احنا مصرين بالكلام ده. فدي ايه؟ من باب تاليف الكاتب. مراه كثير ما تعرفش جاني العربي عايشه في الصحراء، فبتسمع ان في واحد مصادق، يعني رجل صادق خالف دين قومه، فهي تقول حكايه. فالصحابة لم ينهروا لكن قالوا هو الذي تعنيه، ولم يقولوا نعم الصادق، لا مالوش ايه؟ يعني لم يكرروا الكلمة. إذا الكلام القبيح لا يكرر. الكلام القبيح لا يكرر. فعندما يقال إن فلان من العلماء كذا ويسد، ما تجيش احنا بقى نكرر الكلمة. لا، ندافع ولا تلاف الكلمة على ألسنتنا كما قالها السفهاء. قال فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير انها حدثته انها مهتمه، فامر بمزادتيها فمسح في العجلاوين. ايه اللي حصل؟ انه جاب اناء وافرغ فيه ماء في من المزادتين، وضع الماء فيه، ثم تمضمض ومج فيه الماء، ثم وضع الوكاء او ربط الوكاء ووضع طرف المزاده في الاناء. والعجلاوين هو مصب الماء، العجلاوين مصب المياه. ثم دعا الناس ليشربوا من الاناء، دعا الناس ليشربوا من الاناء. قال فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، ده من الاناء. والمزاده مأكوله، هو صبر من حبه صغيرين، والمزاده اغلقها ثانيا وربط الوكاء، ثم جعل العجلاوين اللي هو مصب المياه في الاناء ايضا. قال فملأنا كل تربه معنا واداوه، غير انه لم نسق بعيرا وهي تكاد تمض من المل، يعني المزاده عماله ايه؟ تزيد. الماء الذي فيها ينبع ويزيد، والذي في الإناء يزداد. ثم قال هاتوا ما عندكم. هذا يدل على تقديم الإنسان على الدواب، المكرم على الدابة. فسقى البشر أولا الرجال من كان معه، ثم سقى بعد ذلك الدواب. فجمع لها من الكسر والطمر حتى أتت أهلها، ده من باب الإحسان رد الحسنى، أنها قبلت بأخذ بعض الماء لهم، والماء رد إليها بزيادة. لذلك قال في حديث أو في رواية ثانية: اعلمي أنا لم نرزق من مائك شيء، ولكن الله هو الذي سقانا. يعني اعلمي نحن ما خدناش منك ولا قطرة، بس ربنا هو اللي سقانا، يعني خدنا مياه ليكون دليلا على تكثير المياه، لكن الله هو الذي سقانا. فالماء نفع من الإناء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من ماله. وهذا يدل على جواز استعمال آنية الكفر بشرط أن نكون على يقين من طهارتها، فإذا تبين نجاستها فلا. فهنا أخذ الماء من إيه؟ من مزادة مشركة، فدل على الجواز بشرط علم اليقين بالطهارة. حتى سألها فقالت لقد لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. لما رجعت المرية ومعها خبز وتمر وسوير، من أين أتت بهذا؟ هي جاية من الصحراء. فقالت لقد لقيت أسحر من بين هذه وتلك، وأشارت إلى السماء والأرض. لقد لقيت أسحر من بين هذه، يعني أسحر واحد موجود بين السماء والأرض دي، أو هو نبي كما قالوا. حاجة من الاثنين، يا إيه نبي صادق يا هو أعظم ساحر في الوجود. فكان الصحابة يعلمون موضعها، فكانوا إذا أغاروا على قوم المشركين تركوا هذه المرأة بقبيلتها. فقالت والله لقد علمتم ما تركوكم هؤلاء إلا لأمرنا، ألا تسلموا؟ شايفينها القبيلة اللي جنبنا أغاروا عليها وخدوها، واللي ورانا خدوها، واللي قدامنا خدوها، وسايبيننا إحنا وبيعتوا علينا. طب ليه؟ شوف، إكراما لامرأة قبلت أن تعطي رسول الله بعض المياه، إحسان بس. فرد الإحسان إليها، فكان في هذا الإحسان دليلا على إسلامها، علامة على الإيمان، فعند ذلك أسلمت وأسلم قومها. فهذا الحديث هو أول حديث هذا الباب، وهو باب معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه. نقف عند هذا القدر، الله تعالى أعلم. يقول الصلاة القضاء هل يجوز أن نصليها جماعة؟ نعم، كما قلنا القضاء تصلى جماعة، فضل الصيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، وطبعا الأفضل أن تصوم التاسعة مع العاشر، كما قال العشق إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، فالتاسع هو الغد ولا تعارض بينه وبين صيام السبت، فصيام السبت ليس منهيا عنه على الإطلاق، وإنما نهي على سبيل التخصيص، بمعنى أنه لا يخص بصيام، لا تخص يوم السبت بصيام إلا فيما افترض عليكم. فالمعنى عدم تخصيص السبت بالصيام. مفيش واحد يقول لك والله أصوم السبت على الدوام، أو أصوم السبت تعظيما له، هذا محرم ومنهي عنه لأنه عيد اليهود. كذا في صيام الجمعة، فالجمعة لا تصام بالتخصيص، لكن إذا ضم يوم قبلها ويوم بعدها زاد التحريم. نفس القضية في صيام السبت، وإن كان الشيخ الألباني ذهب إلى النهي على الإطلاق، لكنه قول غير معتمد، والصواب جواز صيام السبت خاصة إذا وافق يوما فاضلا كيوم عاشوراء، ويوم عاشوراء كان فريضا على المسلمين ثم نسخ، فصار صيامنا الواجب هو صيام رمضان، وصار صيام عاشوراء نافلة، والجزاء عليه أن يكفر الله تعالى صيام سنة، أن يكفر عاما ماضيا. ما حكم من صلى سنة العصر أربعا؟ نقول إن الحديث فيه اختلاف بين أهل العلم، رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وفي الواقع الحديث يعني أرى أنه محسن، وإن كنت يعني أرى أنه ضعيف قبل ذلك، لكنه يعني وقفت على بعض طرقه، فالحديث في مرتبة الحسن. وعن القول به فإن الحديث يفعل كما قلنا، صلاة الليل وصلاة النهار تصلى مثنى كما شرحنا، فإذا صليت سنة العصر القبلية فإنك تصلي ركعتين. هل يجوز المسح على الجورب إذا كان غير صحيح او لا يمكن متابعة المشي عليه. اولا هذا التحديد لا دليل عليه، الذين قاسوه على الخف وقالوا شرطا يكون صحيحا وان يجوز المشي عليه لا دليل عليه. والصحيح عند العلماء، عند علماء الصحابة، انهم كانوا يصحون على الجوارب على اي جورب كان حتى لو كان مفرقا. والشيخ الألباني رسالة في هذا العنوان وهي المسح على الجوربين، وساق فيها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله مسح على الخفين والجوربين، لكن في الواقع زيادة الحديث وهي زيادة الجورب زيادة شاذة لا تثبت، وقد علها أهل العلم، حتى من أخرجها أعلها، حتى أبا داود أعلها وانتقد هذه الزيادة. لكن أنا أقول بقول الصحابة، فقد ورد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوربين ولم يشترط شرط لهذا الجورب. نعم.
هل لابد المسح بيدين على القدمين في وقت واحد؟
لا، ما فيش نص في ذلك، هذا قول عند الفقهاء. يعني الشافعي يقول يمسح باليد اليمنى على القدم اليمنى واليسرى على القدم اليسرى في وقت واحد، وهذا لا دليل على هذا الاستحباب وليس اشترط في المسح. يعني رجل لو مسح بيده اليسرى على القدمين الزاد، والمسح مرة واحدة على ظاهر القدم، لأن أنا رأيت بعض الناس عندما يمسح بيمسح رجله كلها من فوق تحت، وهذا غير صحيح. المسح إنما هو تمرير على ظاهر القدم، على ظاهر القدم من الأعلى، كما قال علي رضي الله عنه لو كان دين بالرأي لكان المسح من أسفل خف أولى من المسح من أعلى، فهذا هو هذه الشهادة الشريعة. هل المعجزة التي تحدث لأي نبي أو رسول هل يستطيع أحد غيرهم أن يعمل مثلهم أم تكون من خوارق العادات؟ فنفرق بين المعجزات وبين الكرامات، فالكرامة أيضا أمر خارق للعادات، ويجري على بعض على يد بعض الأولياء على يد بعض الصالحين، فقد تحدث خوارق العادات لرجل من العباد من الصالحين. أما المعجزات هذه خاصة بالأنبياء فقط. من الأخطاء التي تشاع بيننا نقول فلان ده معجزة، فلان ده معجزة، أو الخطيب المعجزة، أو القارئ المعجزة، هذا الإطلاق غير صحيح، إنما يطلق على الأنبياء فقط. قلنا نسمع شكاوى من بعض الناس أن أهل السنة لا يكون السلامة على من ليس في مثل نظرهم، والآن لوحظ أن هذا الأمر انتشر حتى بين السنة أنفسهم، فنلقكم من طلبة العلم ومن يكتبون على المنابر لا يكون السلامة حتى لو على من كان مثلهم. طبعا إخواني هذا خلل عظيم، يعني الأصل أننا نلقي السلامة على من عرفنا ومن لم نعرف، وهذا من السنن المستحبة، وكما أوصينا أن إنشاء السلام يولد بيننا المحبة، فأحرص على ذلك. يعني لا تجعل غضبك من المجتمع أو فسادا يجري بين يديك مانعا من إلقاء السلام، لا، ألق السلام على من عرفته ومن لم تعرف، واصبر على ذلك، اصبر على ذلك، ربما يعني تشعر بالوحدة، تشعر بالغربة في مجتمعك، فلا تريد إلقاء السلام، لا تريد أن ترى بشرا، لكن لا ينبغي أن تنظر إلى مجتمعاتك نظرة سلبية، لا، انظر نظرة إيجابية وحاول إصلاحها. من الإصلاح أن نكشي السلام بيننا، حتى لو غضبنا، حتى لو يئسنا، حتى لو أهيننا، فهذا ليس مبررا لترك السلام، لا، ألق السلام وحسابك على الله وستثاب على هذه الدعوة. حديث لا تنطقي بالمرأة ولا تلبس الخف يا زين، هل تكشف المرأة عن وجهها طول الحج أو العمرة؟ ليس معنى قوله في الحديث لا تنطقي بالمحرمة أنها تكشف الوجه، وإنما المعنى كما في حديث فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تستعمل السدس. وحديث عائشة فيه ما قال: قلنا إذا حازينا الربان أسدلنا فيه ضعف. الصحيح حديث فاطمة أو حديث أسماء، نعم أسماء وفاطمة التي روت عنها، مش فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت المنذر، أيضا حديث فاطمة بنت المنذر أنها كانت تسأل أسماء عن هذا فكانت تعلمها السر. فليس معنى هذا أن الكشف مشروع، لا، إنما تغطي وجهها بغير النقاب. لماذا؟ لأن النقاب مفصل على الوجه، والمفترض المحرمة ألا تلبس شيئا مفصلا على وجهها. فإن استعملت السدس أي ثوب رقيق يرقى من خلف رأسها على وجهها فإن ذلك مشروع، وهذا فعل الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك أن المرأة تكشف وجهها، يعني مثلا بنفس المعنى عندما قال لا يلبس المحرم السراويل، يعني ماشي من غير حاجة تحت خالص عريان ولا لابس؟ لا، يعني هو مش لابس السروال، يعني مكشوف من تحت ولا متغطي؟ متغطي، ماشي، اذا ليس مكشوفا، لكن لابس حاجه ثانيه. لا تنضغط مش معناه ايه وشام مكشوف، لكن معناه ايه متغطي بغير النقاب. لا يلبس السروال ليس معناه ماشي ايه من غير حاجه تحت، لا، هو لابس، مش لابس ايه سروال، لابس ازار. هذا هو المعنى الذي يتفق مع أصول الشريعة ومع معاني الحديث النبوية. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.